بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا في هذا البيت هذه الفريضة من فرائض الله وطاعة الله ومدارسة هذا العلم المبارك الذي شرفه الله عز وجل وشرف أهله، فرفع في الدنيا قدرهم وأعلى في الآخرة درجاتهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا جميعا منهم. وفي بداية هذا اللقاء أحمد الله تبارك وتعالى أن يسره وسهله، وأشكر بعد شكر الله عز وجل عمادة شؤون الطلاب بالجامعة الإسلامية أن كان لها الفضل بعد الله عز وجل في تيسير هذا اللقاء للحديث عن ركن من أركان الإسلام وشعيرة عظيمة من شعائره العظام. وكلامنا في هذه المجالس إنما يختص بجملة من المسائل وجملة من الأحكام الشرعية التي تعم بها البلوى، وذلك أن طالب العلم عليه مسؤولية عظيمة، خاصة وأنه تغرب عن بلاده وأهله ووطنه من أجل أن يحمل رسالة الله وأن يبلغ أمانة الله وأن يكون مشعلا من مشاعل النور والهداية. فقد تمر عليه مسائل وتحل بناديه النوازل، خاصة عن مسائل الحج التي تعم بها البلوى وتكثر منها الشكوى، فيسألك الإنسان عن مسألة نزلت به في حجه أو مسألة يريد أن يتلبس بها فيما هو قادم عليه من نسكه. وقد قسمنا هذه المجالس إلى مواضيع من الحج، وجعلنا هذا المجلس الذي هو بدايتها يتحدث عن مشعر من مشاعر الحج، وهذا المشعر يعتبر تحديده وتوقيته راجعا إلى الشرع، وتتعلق به جملة من المسائل والأحكام، وهو أول ما يتلبس به الحاج والمعتمر، ألا وهو المواقيت. والكلام عن المواقيت ينحصر في نقاط سنبين حقيقتها وأدلة الشرع التي دلت على اعتبارها وفصلت في أنواعها، ثم نتحدث عن المسائل والأحكام المتعلقة بهذه المواقيت. ونسأل الله أن يمدنا بعونه وتوفيقه، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يوفقنا للصواب في القول والعمل. وقبل أن أبدأ، أوصي بوصية مختصرة هي جماع الخير كله، وهي تقوى الله عز وجل. وهذه الوصية هي التي يفتح الله بها على طالب العلم، وهي التي ينور بها قلبه ويشرح بها صدره، ويجعلها وسيلة شافعة نافعة له عند لقاء الله عز وجل. فأوصيكم بتقوى الله، ومن تقوى الله الإخلاص في مجلسك وفيما تسمعه من المسائل. الوصية الثانية ألا تكون هناك سآمة ولا ملل، فلا تسأم من علم ولا تسأم من حكمة ولا تمل من مسائل ولو كثر الخلاف فيها، خاصة وأنك مسؤول أمام الله عز وجل عن معرفة الحكم. ولذلك أوصي بالصبر، خاصة وأننا نمر بمسائل خلافية وأدلة ومناقشات وردود ربما يتسلط الشيطان على قلب الإنسان فيقول له هذا يطول وهذا يصعب ضبطه. ولذلك أوصي بالصبر والتحمل، فإن الله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وإذا أصبح طالب العلم يمل من العلم فإن الله عز وجل يصرفه عن خير كثير، وبالصبر على العلم يفتح الله على طالب العلم. وكلما وجدت طالب العلم صابرا محتسبا يرجو ثواب الله عز وجل كلما كان ذلك أبلغ في انتفاعه وإصابته للرحمة. والوصية الأخيرة التي أوصي بها أن يحاول كل واحد أن يعرف منزلته في فهم المسائل، فإن كانت المسائل متشعبة والأقوال متعددة فليقتصر على القول الراجح بالدليل ويلخص ويحاول أن يكرر سماع الدرس المرة والمرتين والثلاث، فبإذن الله سيفتح الله عليك. والحمد لله أن يضيع وقتنا ونحن جلوس في بيت من بيوت الله خير من أن يضيع في القيل والقال وفيما تضيع فيه الأعمار مما لا خير للإنسان فيه لا في الدنيا ولا في الآخر. فلنحتسب ونسأل الله العظيم أن يثبتنا وأن يوفقنا وأن يرزقنا الصبر. المواقيت جمع ميقات، يقال وقت الشيء يؤقته تاقيتا إذا حدده. وقد حدد الشرع لعبادة الحج حدين، أحدهما زماني والثاني مكاني. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله عبادة الحج لها ميقات زماني ولها ميقات مكاني، بمعنى أن الشرع يقول لك إذا أردت الحج فاعلم أن زمان الحج يبتدئ من شهر كذا وينتهي بنهاية كذا، هذا ميقات الزمان. وإذا أردت ميقات المكان أن يقول لك الشرع اعلم أن هذا الموضع إذا أردت النسك فلا يجوز لك أن تتجاوزه إلا وأنت محرم ملب بحجك أو عمرتك أو بهما معا. فإن كان الميقات متعلقا بالزمان فهو ميقات الزمان، وإن كان متعلقا بالمكان فهو ميقات المكان. يبحث العلماء ميقات الزمان لأن الناس سيسألونك فيقول لك قائل أقبلت من بلادي ولبيت بالحج في رمضان فهل يصح حجي؟ أقبلت من بلادي فلبيت بالحج في شعبان، نويت الحج في رجب، هل يقع حجي وهل تصح نيتي وأصبح ملزما بتمامه؟ كذلك أيضا ربما قال لك نويت الحج من موضع كذا، فحينئذ تنظر هل هذا الموضع مما أقت الشرع عدم مجاوزته أو يصح الحج به فيه أو نية الحج فيه أو لا يصح. فالناس يحتاجون إلى معرفة هذين الميقاتين، ميقات الزمان وميقات المكان. أما مواقيت الزمان فدليلها قوله تعالى الحج أشهر معلومات، وقوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فهاتان الآيتان الكريمتان دلتا على أن الحج له ميقات زماني. ولذلك يرد السؤال ما هو ميقات الحج الزماني؟ وبعبارة أخرى متى يصح للمكلف أن ينوي الحج ومتى لا يصح منه ذلك، أو ما هو أول وقت الحج وما هو آخر نية الحج. فأما أول ميقات الحج فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن أول أشهر الحج إنما هو شهر شوال، وهذا الإجماع له أصل من أقوال السلف رحمة الله عليهم، وبه أفتى عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، وكذلك جابر بن عبد الله. فهؤلاء كلهم أفتوا، ومجاهد بن جبر وعطاء تلميذ ابن عباس وكذلك سعيد بن جبير. وعلى هذا انعقدت كلمة الأئمة الأربعة والظاهرية وأهل الحديث على أنه يبتدئ شهر الحج، تبتدئ أشهر الحج بمغيب شمس آخر يوم من رمضان وبليلة شوال، بأول ليلة من شوال. فلو أن إنسانا قال لبيك بالحج بعد مغيب شمس آخر يوم من رمضان صحت نيته وأجزأته، ولو قال لبيك بالحج قبل مغيب الشمس ولو بلحظة ففيه خلاف وتفصيل سيأتي. إذن نخلص من هذا إلى أن الحج له أشهر، وأن بداية هذه الأشهر بالإجماع إنما هو شهر شوال، وأن من أوقع نية الحج في أول ليلة من شوال أن نيته صحيحة. يبقى السؤال لو أن إنسانا سبق شهر شوال فقال لبيك بالحج في رمضان، أو قال لبيك بالحج قبل مغيب شمس آخر يوم من رمضان ولو بلحظة، فما الحكم؟ اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذه المسألة على قولين. القول الأول لا يصح حجه، بمعنى أن نيته لا تنعقد، وبهذا القول قال فقهاء الشافعية والظاهرية، وهو مروي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله، ويحكى عن عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع وبه أفتى عطاء بن عطاء، وكذلك مجاهد وطاووس بن كيسان وسعيد بن جبير من تلامذة ابن عباس رحمة الله على الجميع، أنه إذا لبى بالحج قبل مغيب شمس آخر يوم من رمضان فإن نيته لا تنعقد بالحج. القول الثاني يقول تنعقد نيته بالحج، ويصح منه ذلك مع الكراهة. وبهذا قال جمهور العلماء وهم مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة رحمة الله على الجميع، يقولون تصح نيته وتنعقد، وبناء على ذلك يقولون نصحح النية ولكن نقول مع الكراهة، بمعنى أنه يكره وهو خلاف الأولى. وأما كونه حاجا فهو حاج. وعلى هذا القول الثاني يقولون ينتظر حتى يحج من عامه ذلك، ولو لبى في شعبان ولو لبى في رجب فإنهم يقولون ينعقد إحرامه. أما الأدلة فقد استدل الشافعية والظاهرية رحمة الله عليهم على عدم صحة نية الحج قبل شهر شوال بدليل النقل والعقل. أما دليلهم من النقل فقوله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، فإن أصل التقدير أشهر الحج أشهر معلومات. قالوا كأن الشرع قصد التأقيت والتحديد للحج، ويفهم من ذلك ألا حج في غير أشهر الحج. أكدوا هذا بدليل الآثار عن الصحابة رضي الله عليهم، روى البيهقي بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أبو الزبير سئل عن رجل أهل بالحج قبل أشهره قال لا، أي لا ينعقد حجه. وكذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا حج قبل أشهره، وكلا الأثرين صحيح. قالوا فثبت بدليل النقل من نص الكتاب وكذلك آثار هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أنه لا يصح إيقاع الحج قبل زمانه. أكدوا ذلك بدليل العقل، وذلك بالقياس من وجهين. قالوا الحج كالصلاة، فكما لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها كذلك لا يصح الحج قبل أشهره، بجامع كون كل منهما عبادة مؤقتة. توضيح هذا القياس قالوا من أهل بالحج قبل مغيب شمس آخر يوم من رمضان هو كمن صلى الظهر قبل الزوال، فكما أنكم تقولون صلاة الظهر قبل الزوال باطلة ولا تنعقد، نقول الحج قبل أشهره باطل ولا ينعقد. هذا طبعا استدلال بالقياس يستدل به الشافعية لأنهم يرون حجية القياس، وإن استدل به الظاهري فيستدل به إلزاما لالتزاما. أما الدليل الثاني من القياس فقالوا لا يصح الإحرام بالحج قبل أشهره كما لا يصح الوقوف بعرفة قبل يومه. لا يصح الإحرام بالحج قبل أشهره كما لا يصح الوقوف بعرفة قبل يومه. وتوضيح ذلك أن الوقوف بعرفة يعتبر من مناسك الحج، والإهلال بالحج كذلك من مناسكه، فقالوا كما أن هذا المنسك لا يصح قبل زمانه كذلك أيضا لا يصح هذا المنسك قبل زمانه. هذا حاصل ما استدل به أصحاب القول الأول. الذين قالوا بعدم الصحة بالصحة والانعقاد استدلوا بدليل النقل والعقل أيضا. أما دليلهم من النقل فاستدلوا بقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وجه الدلالة أنهم قالوا جعل الله الشهور كلها ميقاتا مواقيت للناس والحج، فلم يفرق بين شهر وآخر، فإن قوله يسألونك عن الأهلة شامل لجميع الشهور، لأن الشهور إنما تثبت بالأهلة. وبناء على ذلك فأي شهر أحرم فيه الإنسان فإن إحرامه بالحج ينعقد فيه. أما دليلهم من العقل فاستدلوا بالقياس من وجهين. قالوا يصح الحج قبل أشهره، بمعنى أنه يصح في جميع العام كما تصح العمرة في جميع الأشهر. يصح الحج في جميع الأشهر أو قبل أشهره، المعنى واحد، كما تصح العمرة في جميع العام بجامع كون كل منهما نسكا مقصودا. يقولون نقيس الحج على العمرة بجامع كون كل منهما عبادة الحج كالعمرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فكما أن العمرة تصح في رجب وشعبان، تصح في جمادة وفي ربيع، كذلك أيضا يصح الحج في رجب وفي شعبان وفي ربيع وفي سائر شهور العام. أما دليلهم الثاني من القياس فقالوا يصح إيقاع الحج قبل ميقاته الزماني كما يصح إيقاعه قبل ميقاته المكاني بجامع كون كل منهما ميقاتا من الشرع. توضيح هذا القياس، قالوا تقدمك على زمان الحج كتقدمك على مواقيت الحج المكانية. مثال: لو أنك جئت من المدينة وأحرمت من الجامعة، فإن الأصل يقتضي أن تحرم بالحج والعمرة من ذي الحليفة، فأوقعت الحج ونية الحج قبل الميقات المكاني فصحت نيتك وانعقد إحرامك، كذلك أيضا تصح نيتك وينعقد إحرامك إذا سبقت الميقات الزماني. هذا حاصل ما استدل به أصحاب القولين واحتجت به الطائفتان. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أنه لا يصح إيقاع الحج قبل أشهره، وذلك لما يلي: أولا لصحة دلالة النقل والعقل على ذلك، فإن قول الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات لو لم يكن يراد به التقييد والتحديد والإلزام بهذه الأشهر لما كان له معنى ولا فائدة، لأنه تستوي سائر الشهور فيكون قوله الحج أشهر معلومات لا معنى له. الأمر الثاني أن استدلال أصحاب القول الثاني بقوله تعالى يسألونك عن الأهلة جوابه أنها آية مجملة، والآية التي احتجنا بها آية مبينة، والقاعدة في الأصول أن المجمل محمول على المبين. ثم إن هذا يتأكد بالأصل، وذلك أنها عبادة مؤقتة في أفعالها وأزمنتها، فلذلك يلزم المكلف بهذا الأصل ولا تنعقد ولا ينعقد حجه قبل زمانه. السؤال الثاني: إذا كنت تقول أن الإحرام بالحج لا ينعقد قبل شوال، فلو فرضنا أن رجلا أحرم وقلنا ببطلان إحرامه بالحج، فهل نقول له إحرامك لا ينعقد بالكلية أم أن الأمر فيه تفصيل؟ بعبارة أخرى، على القول يعني قول الظاهرية وقول الشافعية الذين يقولون لا ينعقد إحرامه، هل يقولون بأنه أصبح حلالا ونيته وجودها وعدمها على حد سواء وهو حلال، أم أنهم يفصلون؟ أما الظاهرية فقالوا نيته باطلة وحجه لا ينعقد ولا تنعقد له عمرة وهو حلال. هذا قول القول الأول في المسألة أنه حلال وأن نيته لاغية باطلة من أصلها. القول الثاني أن نيته تنقلب إلى العمرة، وهذا مذهب الشافعية. إذن التفصيل في هذه المسألة ينبني على القول الراجح في المسألة الأولى، وهو أنك إذا أفسدت أو أبطلت النية قبل أشهر الحج فهل تبطلها بالكلية أم تصرفها وتصححها؟ فالشافعية رحمة الله عليهم قالوا إنه إذا أهل بالحج قبل زمانه فإن نيته في الأصل معتبرة من كونه يلزم نفسه، ثم نقول هذه النية لما تعذر كونها حجا تنقلب إلى كونها عمرة، لأن الحج قد يشتمل على الحج والعمرة، فكأنه فسخ حجه بعمرة ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يفسخ حجه بعمرة. ولذلك نقول التغت نية الحج وانقلبت إلى كونها عمرة. وهذا القول الحقيقة أقوى القولين، بمعنى أنه من جهة الأصل له قوة خاصة مع وجود النظير بفسخ الحج إلى عمرة، ولذلك الأقوى والأشبه أن يقول تعذر حجه لوجود المانع من كونه واقعا قبل الزمان وانقلب إلى عمرة. ولذلك لو أن إنسانا أحرم قبل صلاة الظهر، قبل دخول صلاة الظهر ناويا صلاة الظهر لانقلبت إلى نفل، والقاعدة أن الإعمال أولى من الإهمال. ولذلك عدم إبطال العمل أصل، فالأصل أن العمل معتبر حتى يدل الدليل على إبطاله، فأبطل الحج فأبطل الشرع الحج فبقيت العمرة ممكنة فانصرفت نيته من الأعلى إلى الأدنى. إذا ثبت هذا فقد عرفنا أن بداية الحج هي شهر شوال. السؤال الثاني: أشهر الحج التي هي مواقيت الحج، عرفنا أنه لو أحرم في شوال صحة نيته وانعقدت، ولو أحرم في ذي القعدة صحت نيته واعتبرت، ولو أحرم في أول ذي الحجة صحت نيته وانعقدت في الأيام الأول قبل يوم النحر. والسؤال الآن: ما هو آخر أشهر الحج؟ وبعبارة أخرى: ما هو المراد بقوله تعالى الحج أشهر معلومات؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول: إن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا، شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله. وبه قال فقهاء المالكية ويحكى عن بعض السلف. القول الثاني: إن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، وهو مذهب الحنفية. القول الثالث: إن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. فائدة هذا الخلاف في مسألة طواف الإفاضة لمن أخره عند من يقول عشر من ذي الحجة، فعند أصحاب القول الذي يقول ذو الحجة بكماله يقول لو أخرت طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة صح منك وليس عليك شيء. هذا طبعا مذهب المالكية الذين يقولون الحجة بتمامها. وأما من يقول إنها عشر من ذي الحجة يعتبر بداية النسك إذا قال الليالي، قال إنك إن نويت الحج في هذه المواقيت شوال وذو القعدة والليالي العشر من ذي الحجة فإنه تصح نيتك بشرط أن يقع وقوفك قبل ولو قبل بزوغ فجر يوم النحر بلحظة. وأما من قال عشرة أيام فإنه يرى أنك لو أخرت طواف الإفاضة عن اليوم العاشر فإنه يلزمك دم ولو أوقعته في أيام التشريق، على تفصيل في المذاهب، لكن هذا جملة ما ذكروه من الخلاف. هذا حاصل ما ذكر في مسألة بداية الحج ونهايته في المواقيت الزمانية. ننتقل إلى مسألة ثانية وهي المواقيت المكانية. عرفنا الآن مواقيت الحج الزمانية وعرفنا أحكامها ومسائلها، والسؤال: ما هي مواقيت الحج المكانية؟ جعل الشرع للحج مواقيت مكانية، عظم بها البيت، فجعل لزاما على كل من قصد هذا البيت ناويا النسك أن لا يجاوز هذه الأمكنة حتى يلبي بحجه أو عمرته أو هما معا. ولذلك يقول العلماء إن هذه المواقيت فيها دليل على تعظيم الشرع لحرمة البيت. وهذه المواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت منصوص عليها واتفق العلماء على كونها نصية، ومواقيت مختلف فيها هل هي باجتهاد أو هي منصوص عليها. أما المواقيت التي نص عليها فهي ذو الحليفة وهو لأهل المدينة، وثانيها الجحفة وهو لأهل الشام، وثالثها يلملم وهو لأهل اليمن، ورابعها قرن المنازل وهو لأهل نجد. هذه الأربعة مواقيت أجمع العلماء على أنها نصية، والأصل فيها ما ثبت في الصحيحين من حديثي عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أما حديث عبد الله بن عباس فيقول: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل اليمن وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل. في رواية عن ابن عمر: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأهل اليمن من يلملم. وفي رواية يرفع بنفسه هذا الميقات. أما الإجماع فمنعقد على أن هذه الأربعة مواقيت منصوصة. أما الميقات المواقيت التي اختلف فيها هل هي منصوصة أو غير منصوصة، فهي ميقات ذات عرق لأهل العراق وخراسان وإيران وأفغانستان ومن كان بناحيتهم من أهل المشرق، والعقيق وهو كذلك لمن كان طريقه جورا عن قرن المنازل وذات عرق فمر بالعقيق. هذان الميقاتان اختلف فيهما. أما بالنسبة لميقات ذات عرق ففيه حديثان، أولهما عن جابر وهو في صحيح مسلم ولكن الشك في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيهما حديث عائشة رضي الله عنها وهو عند أبي داود والنسائي، اختلف في إسناده وصحح غير واحد هذا الإسناد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذات عرق لأهل العراق، أنه أبقت ذات عرق لأهل العراق، وذلك في خطبته عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة لذات عرق. أما بالنسبة للعقيق ففيه حديث عند الترمذي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العقيق لأهل العراق، وهذا الحديث حسنه الترمذي، واختلف في تصحيح هذا الحديث وله روايات أخرى وشواهد تقوى على اعتباره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقته قالوا لأنها من رواية ابن لهيعة ويرويها عنه عبد الله بن وهب، وروايات العبادلة عن ابن لهيعة محسنة عند بعض أهل العلم رحمة الله عليهم. الآن عرفنا أن عندنا ستة مواقيت، أولها ذو الحليفة، وثانيها الجحفة، وثالثها قرن المنازل، ورابعها يلملم، وخامسها ذات عرق، وسادسها العقيق. السؤال الآن نحب أن نعرف ما هي هذه المواقيت، أين أمكنتها، ومن يلزم بالإحرام منها. وقبل أن ندخل في هذه التفاصيل، نحن سبق وقلنا أن ذات عرق وقرن المنازل اختلف في كونها مؤقتة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره، فحديث عائشة وجابر يدل على أنهما مؤقتة من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة لذات عرق أقوى من حديث العقيق، فإن الحديث الذي دل الأحاديث التي دلت على أن ذات عرق من تأقيت النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من أحاديث العقيق، ولذلك ذات عرق فيها قولان للعلماء، منهم من يقول أقتها النبي صلى الله عليه وسلم لحديثي جابر وعائشة، ومنهم من يقول وقتها عمر رضي الله عنه لحديث البخاري، لأثر البخاري عن ابن عمر أن أهل العراق جاءوا إلى عمر وقالوا إن قرن المنازل جور عن طريقنا ويشق علينا أن ننزل به، فقال انظروا حذوة، فجعل لهم ذات عرق. وجمع العلماء بين الخبرين بأنه لا مانع أن يكون اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه موافقا لما قد سنه عليه الصلاة والسلام، ويكون عمر لم يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد فوافق اجتهاده السنة، وهذا يقع، مثل ابن مسعود رضي الله عنه لما أفتى في المرأة إذا توفي عنها زوجها ولم يدخل بها بأن عليها الحداد ولها الميراث، قال له الأشعري رضي الله عنه أشهد أني ناقل بن سنان، قال له أشهد أنك قد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشع. فلا يمتنع أن الصحابي يوافق اجتهاده المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أفضل ما قيل إنها أي ذات عرق مؤقتة من النبي صلى الله عليه وسلم، ووافق اجتهاد عمر النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن عمر كان محدثا ملهما، وفي صحيح البخاري إنه قد كان في من كان قبلكم محدثون إن يكن في أمتي فعمر. السؤال الآن ما هي هذه المواقيت، نريد أن نعرف أماكنها ومن يلزم بالإحرام منها، والناس كثير السؤال عن أحكامها وكثير السؤال عن حكم من جاوزها أو حكم من أحرم قبلها. فأما هذه المواقيت فأولها ميقات ذو الحليفة، وذو الحليفة ذو بمعنى صاحب، والحليفة واحدة الحلفاء وهو الشجر المعروف، سمي هذا الموضع بهذا الاسم لوجود الشجرة فيه، ومكانه في وادي العقيق، ويسمى الآن الموضع كما هو معروف بأبيار علي. هذا الموضع أجمع العلماء رحمهم الله على أنه ميقات أهل المدينة، وأما أوصافه فهو يبعد عن مكة 10 مراحل، وأما بالكيلومترات 420 كيلومترا. هذا الموضع ميقات أهل المدينة بالإجماع، ولمن مر من أهل المدينة على هذا الميقات. الموضع الثاني أو الميقات الثاني الجحفة، وسميت بهذا هي قال اسمها مهيعة أو مهيعة لغتان، قالوا إن هذا الموضع كان فيه نفر من العمالقة وجاءهم السيل فاجتحفهم فقيل لها الجحفة. وهذا الموضع يبعد عن مكة 4 مراحل وبالكيلومترات 200 كيلو وكيلو تقريبا، ومنهم من يقول إنه دون ذلك. هذا الموضع الذي هو الجحفة لا يحرم الناس منه الآن. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما قدم المدينة كانت وبيئة، يعني كانت بها الحمى، ولذلك كانوا يخافون في الجاهلية الدخول فيها، فكان إذا دخل الإنسان لا بد أن تصيبه الحمى التي تسمى الآن بالملاريا. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. فنقلت الحمى إلى الجحفة، وبناء على ذلك خاف الناس النزول في هذا الموضع، ونظروا إلى حذائه وهو رابع، فيحرمون من الرابع ولا يحرمون من الجحفة. أما هذا الميقات فهو ميقات أهل الشام وأهل المغرب وأهل أفريقيا، والسبب في ذلك كما تعلمون أنه كان الناس يقدمون بالبر فيأتون من أعلى القناة، يأتون من أعلى العقبة قبل فتح القناة، فكانوا ينزلون بطريق الساحل الذي هو ممر التجارة والعير من الجاهلية، فإذا مروا بالساحل يمرون برابغ ولا يمرون بالمدينة، ولذلك ينزلون إلى الجحفة. فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم ميقاتا لأهل المغرب ولأهل الشام، لأنه في حكم الطريق الواحد أو في حكم الجهة الواحدة، مع أن جهة الشام تخالف جهة المغرب كما هو معلوم. أما الميقات الثالث الذي هو ميقات يلملم وتسمى السعدية الآن، وهذا الميقات يبعد مرحلتان عن المدينة عن مكة، يبعد مرحلتان عن مكة. وهذا الميقات أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقته ووقته لأهل اليمن ومن في حكمهم ممن هم في جنوب جزيرة العرب إذا جاءوا من جهة يلملم، لأن الذين يأتون من جنوب الجزيرة مسافرين إلى مكة يأتون على طريقين، إما أن يأتوا عن طريق يلملم فميقاتهم ميقات أهل اليمن، وإما أن يأتوا عن طريق نجد فحينئذ يكون ميقاتهم ميقات أهل نجد وهو قر المنازل. فيلملم هذه تبعد مرحلتان 80 كيلومترا. أما الميقات الرابع والأخير قرن المنازل، وقيل قرن المنازل، وغلط غير واحد لغة التحريك قرن، وقال الصحيح أنه قرن وهو الجبل. وقرن المنازل قيل إنه هو قرن الثعالب وقيل غيره. وقرن المنازل يبعد عن مكة مرحلتان، وهو الذي يسمى الآن بالسيل الكبير في جهة الطائف. وقرن المنازل يبعد 80 كيلومترا عن مكة. فعندك 3 مواقيت متشابهة في المسافة ومتقاربة، وهي ذات عرق وقرن المنازل ويلملم. وأما الميقات الخامس فهو ذات عرق، والعرق هو الجبل، ويقول إنه منتهى جبال تهامة يفصل بين تهامة ونجد قريبة. فهذا الميقات الذي ذكرنا الخلاف فيه هل هو نصي ولا اجتهادي من عمر وقع الإجماع عليه ويكون أصله السنة الراشدة. هذا الميقات ميقات أهل المشرق كأهل خراسان وغيرهم. هذا الميقات في حكم قرن المنازل، ويقولون أن العقيق أبعد من قرن المنازل وذات عرق. العقيق بينه وبين قرن المنازل فاصل جبل، جبل واحد، ولذلك يبعد قليلا. ومن ثم استحب الشافعي وبعض السلف أن يكون إحرام من العقيق لورود الخبر فيه، وإن كان تضعيفه من القوة بمكان، وهو ميقات العقيق. فالأقوى والأشبه عند غير واحد من الحديث أنه ضعيف. هذا حاصل ما ذكر بالنسبة لجهات المواقيت، لكن بالنسبة لمسائلها ومباحثها فهي كالآتي. أولا، أجمع العلماء رحمهم الله على أن هذه المواقيت لازمة لأهلها الذين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ميقات ذو الحليفة فلازم لأهل المدينة وما جاورها، وأما ميقات الجحفة فلازم لأهل الشام وأهل الساحل ومن في حكمهم، وأما ميقات ذات عرق فلازم لأهل وقرن المنازل فلازم لأهل المشرق على التفصيل الذي ذكرناه، وأما ميقات يلملم فهو لازم لأهل اليمن ومن جاء من جهة الجنوب بحذائهم كأن يأتي عن طريق الساحل. أجمع العلماء على هذا الحكم، وبناء على ذلك ينبغي أن تعلم أن هناك 3 طوائف من الناس قبل أن ندخل في التفصيلات والمسائل. الطائفة الأولى يسميهم العلماء الآفاقيون، والطائفة الثانية من بين المواقيت وبين الحرم يقولون دون المواقيت، والطائفة الثالثة الذين هم في داخل حرم مكة. فإذا جئت تبحث مسائل المواقيت تبحث في هذه الثلاث طوائف: الذين هم خارج المواقيت ويعتبرون من أهل هذه المواقيت ويسمون بالآفاقيين. فإذا وجدت في كتب العلماء ويجب على الآفاقي ويلزم به الآفاقي ولا يصح من الآفاقي ويجوز للآفاقي، فمرادهم من كان له ميقات من هذه المواقيت. وإذا قيل من دون المواقيت فكل ميقات بحسبه، كأهل الجموم، أهل الجموم أو وادي فاطمة أو عسفان أو قديد، هؤلاء دون المواقيت وقبل الحرم، فعندنا الآفاقي الذي هو فوق المواقيت، ومن دون المواقيت هو فوق الحرم، وعندنا الذي هو في داخل حرم مكة. فهؤلاء ثلاث طوائف. فأجمع العلماء رحمهم الله، هذا أول حكم، على أن هذه المواقيت لازمة لأهل الآفاق، كل على حسب ما ورد النص به. ومن ثم نبحث مسائل في الآفاقيين، ومن مر من غير الآفاقيين كالحرمي يعني أهل مكة أو من دون المواقيت، مر بأحد بواحد من هذه المواقيت، فسنبحث في مسألتين. المسألة الأولى مسألة الآفاقي من حيث هو، وهي التي يسمونها الأصل. والمسألة الثانية من خرج عن أصلي كالحرمي المكي يأتي المدينة، أو يكون من أهل عسفان ويأتي إلى الجحفة. فنبدأ أولا بالآفاقي. من كان دون المواقيت بالإجماع أنه يلزمه أن يحرم من الميقات. ما الدليل؟ قول ابن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد أن ذكر، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فقوله هن لهن أي لازم عليهم أن يحرموا منها، إذ لا فائدة في التأقيت إلا أن تحرم وتلزم بالإحرام منها. طيب، إذا مر الآفاقي بميقاته وأحرم فلا إشكال، إنما الإشكال لو مر ولم يحرم، فحينئذ لا يخلو من حالتين. ونمثل: لو كنت من أهل المدينة أو سكنت المدينة ومررت بذي الحليفة فلا تخلو ولم تحرم، فلا تخلو من أحوال. الحالة الأولى أن تمر بذي الحليفة ناويا النسك، الحج أو العمرة أو هما معا. الحالة الثانية أن تمر غير ناو للنسك، وحينئذ على صورتين: أن تمر غير ناو للنسك وقاصدا لمكته، أن تمر غير ناو للنسك قاصدا لغيرها. هذا بالنسبة لمرورك. نرجع إلى الحالة الأولى، أن تمر بالميقات ناويا للنسك ولا تحرم. نبدأ بأول مسألة: من مر من أهل المواقيت بميقاته ولم يحرم فلا يخلو، إما أن يرجع أن لا يحرم من دون الميقات ويرجع فيحرم من الميقات، هذه الحالة الأولى، أن يمر ثم يرجع فيحرم ولا يحرم من دون الميقات. الحالة الثانية أن يمر ويحرم ثم يرجع ويحرم من الميقات. الحالة الثالثة أن يمر ولا يحرم ثم يحرم دون الميقات ويمضي ولا يرجع. فله ثلاث حالات. في هذه الحالة الأولى ثلاث صور: أن يمر بالميقات ولا يحرم، وحينئذ إما أن يتلافى ويرجع دون أن ينوي دون الميقات، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يحرم دون الميقات ثم يرجع ويتدارك إلى الميقات ويحرم منه. والصورة الثالثة أن يمر ولا يحرم من الميقات ويحرم دونه ثم يمضي ولا يرجع. أما الصورة الأولى أن يمر بالميقات ثم يرجع، يذكر إذا كان ناسيا، يعلم إذا كان جاهلا، يرجع ويستغفر إذا كان متعمدا، ثم يرجع إلى الميقات ويحرم منه. لها أمثلة: جاءك رجل وقال لك: أقبلت من بلاد المغرب وأنا ناول للحج أو ناول للعمرة، فمرت بميقاتي والجحفة ونزلت في جدة وأنا الآن في جدة لم أحرم، فتقول له ارجع إلى ميقاتك، فركب سيارته وذهب إلى الجحفة وأحرم منها. تقول هذا مثال على الصورة الأولى، أن يمر بالميقات ولا يحرم ثم يرجع ويحرم من الميقات. وفي هذه الحالة إذا رجع إلى الميقات وأحرم سقط عنه الدم في قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم. وحكي عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه يلزمه دم حتى ولو رجع ولو لم يحرم من دون الميقات، ولكن العمل في الفتوى والذي يوافق الأصول أنه لا شيء عليه. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقت هذه المواقيت وهو قد جاوزها ولم يحرم من دونها، فلما رجع وأحرم كان سفره الأول خارج عن النسك. توضيح ذلك أنه لما جاوز الميقات في المرة الأولى ولم يلبي أيضا بعد الميقات ثم رجع، صار سفره كما لو سافر إلى حاجة ثم رجع دون أن يبلغ إلى مكة. فالأصل يقتضي أن هذا لا يلزم بدم، أولا أن الأصل براءة ذمته حتى يثبت إخلاله ولم يثبت إخلاله، وثانيا أنه أحرم من الميقات فوقع حجه ووقعت عمرته من الميقات فأجزأته ولم يجب عليه شيء. الصورة الثانية أن يمر بالميقات ولا يحرم ثم يحرم دون الميقات ثم يرجع فيتدارك. فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا شيء عليه بشرط أن لا يقف بعرفة وأن لا يطوف بالبيت وأن لا يفعل شيئا من الأنساك، وهذا ظاهر مذهب الإمام الشافعي أنه لا شيء عليه لما رجع وأحرم من الميقات ما دام أنه لم يفعل شيئا من النسك. القول الثاني إن رجع وهو يلبي سقط عنه الدم، وإن رجع بدون تلبية ألزم بالدم وهو مذهب الحنفية. القول الثالث يلزمه الدم، القول الثالث يلزمه الدم، وبهذا القول قال فقهاء المالكية والحنابلة. أما الذين قالوا إن رجع بشرط أن لا يتلبس بالنسك فكأنهم رأوا أن الإحرام يقصد به النسك، فلما رجع قبل فعله للنسك شبهوه بالذي رجع دون أن يحرم، لهم الشافعية قالوا بالقياس. والذين قالوا إن رجع ملبيا قالوا إنه في حكم الناسك فيسقط إخلاله ويصح وتعتبر نيته الثانية وتلغى نيته الأولى. وأما الذين قالوا بوجوب الدم عليهم المالكية والحنابلة فقالوا إنه قد نوى عمرته وحجه من دون الميقات فبنيته للحج والعمرة ثبت اعتداؤه، هذا واضح ثبت اعتداؤه لما نوى دون الميقات ثبت اعتداؤه وإخلاله فألزم ذمته بالفدية ولا دليل على إسقاطها. قالوا كونكم تقولون إن رجع ملبيا، كونكم تقولون إذا لم يفعل الطواف إذا لم يفعل الوقوف هذا اجتهاد من عندكم. أما الأصل الشرعي وسنذكر هذا الأصل وهو إلزام من ترك الواجب بدم، هذه المسألة سنذكرها إن شاء الله. قالوا الأصل الشرعي يقتضي أنه كونه أخلى ونوى دون الميقات يوجب عليه الدم، وأنتم تقولون بهذا بدليل أنه لو لبى دون الميقات ومضى أوجبتم عليه الدم، فنريد منكم دليلا يدل على استثناء من لبى، ونريد دليلا يدل على استثناء من لم يطف ومن لم يقف بعرفة ولا دليل. وهذا القول هو أرجح الأقوال الثلاثة أن عليه دم سواء رجع أو لم يرجع، وذلك لأنه ثبت بيقين أنه ملزم بالدم بمجرد كونه ينوي دون الميقات، لأنه خالف السنة وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام دون الميقات، وبناء على ذلك يلزم بهذا الأصل وليس عندنا دليل على الإسقاط فنبقى عليه. المسألة الثالثة أو الصورة الثالثة أن يلبي ثم يمضي ولا يرجع. المسألة الثالثة أو الصورة الثالثة أن يلبي ثم يمضي ولا يرجع، فهذه المسألة قول جماهير أهل العلم على أنه يلزمه دم. المسألة الثالثة أو الصورة الثالثة أن يلبي ثم يمضي ولا يرجع، وهذه المسألة قول جماهير أهل العلم على أنه يلزمه دم، أن من أحرم بالحج أو العمرة أو هما معا دون الميقات ثم مضى أنه يلزم بالدم، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، قول الجماهير. القول الثاني أنه لا شيء عليه، وبه قال إبراهيم النخعي، وهو رواية عن عطاء تلميذ ابن عباس رحمة الله على الجميع، وأيضا حكي عن الحسن البصري أنه لا شيء عليه. القول الثالث أن حجه باطل وعمرته باطلة، وبه يقول سعيد بن جبير. هذه ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول يقول إن عليه دم وهو مذهب الأربعة، والقول الثاني إنه لا شيء عليه وبه يقول النخعي والحسن، والبعض يحكي عن داود الظاهري، ولكن لم أطلع له على ما يثبت النسبة إليه رحمة الله عليه. والقول الثالث يقول أن حجه باطل وعمرته باطلة، وهو قول سعيد بن جبيد. أما الذين قالوا إنه يلزمه دم فهذا مبني على الأصل في أن الإخلال بالواجبات يلزم صاحبه بالدم، وفي مسألتنا هذه قالوا إنه يجب عليه أن يحرم من الميقات، فلما ترك الإحرام من الميقات ألزم بالدم. ودليلنا على ذلك، وهذا الدليل يحتاج إلى تركيز يا إخوان، هو فيه أثر عن ابن عباس رضي الله عنه، لكن فتوى ابن عباس هذه مبنية على نص من القرآن يحتاج إلى تأمل وتدبر. يقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أنها دلت على مشروعية التمتع، هذا أول حكم، والحكم الثاني أن من تمتع عليه دم، والحكم الثالث أن هذا الدم يسقط عن المكي. تأمل هذه الثلاثة الأحكام، أن التمتع مشروع وأن من تمتع عليه دم، ثم ذكرت بدل الدم الذي هو الصيام، ولا نتكلم عن البدل لأنه تابع لأصله، ثم ذكرت أن هذا الوجوب للدم يختص بغير المكي. وبناء على ذلك يقول العلماء رحمة الله عليهم المكي، انتبهوا لهذه الجملة، المكي وحاضر المسجد الحرام إذا أحرموا بالعمرة في أشهر الحج وتمتعوا بها ثم أحرموا بالحج لا يلزمهم الدم بنص الآية. قالوا والسبب في ذلك حينما نظرنا وتأملنا أننا وجدنا الآفاقي لما جاء من بلده بالعمرة وبقي في مكة كان المفروض بعد عمرته أن يرجع إلى الميقات وأن يحرم بالحج، فلما لم يرجع وأحرم من مكة ألزم بالدم، فدل على أن الدم مركب على وجود ماذا؟ على وجود الإحرام بالنسك من دون موضعه. قد يعترض على هذا بأن الدم وجب لوجود الإخلال بين الحج والعمرة في المتمتع، وهذا الاعتراض مردود، لأنه لو كان للإخلال الذي بين الحج والعمرة لما وجب الدم على القارن، لأن القارن لا يخل بين الحج والعمرة، وبناء على ذلك يقوى أن الدم على القارن والمتمتع إنما هو مبني على ماذا؟ على أن الأصل فيه أن يرجع ويحرم بالحج من بلده، بدليل أن الشرع نفسه فرق فجعل المكي لا شيء عليه والآفاقي عليه دم. إذا ثبت هذا استنبط منه حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن ترك الواجبات قال هو أصل في المواقيت ولكنه يعتبر قاعدة في الإخلال بالواجبات، وبناء على ذلك كل من ترك واجبا فإننا نلزمه بالدم، وهذا صحيح، لأنك لو تأملت إنسانا ترك المبيت بمنى إن قلت لا شيء عليه كان أمر عجيب، المريض يعصي بيده لوجود المرض في حجه وعمرته يطالب بماذا؟ بالفدية وهو معذور، فقد ترك المأمور به من كونه لا يتجرد عن المخيط تركه لعذر فوجبت عليه الفدية، وهذا يترك الواجب الذي هو المبيت في منى أو رمي الجمار وتقول لا شيء عليه، هل يصح هذا في أصول الشرع؟ لا يصح. فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن ترك الواجبات يوجب الدم، وهذا معنى قوله في الرواية عنه في السنن من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما. وعلى هذا جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم. واقرأ في فتاوى أهل العلم فقل أن تجد أحدا يقول إن الإخلال بالواجبات لا شيء فيه. جماهير العلماء رحمة الله عليهم، فتوى ابن عباس لم تنكر عليه في زمانه وكان في مكة وكان يرجع إليه في فتاوى الحج كان يفتي بها، وتتابع عليها الأئمة والعلماء رحمة الله عليهم. وبناء على ذلك الذي تطمئن إليه النفس أنه بتركه لهذا الإحرام من الميقات أنه يلزم بالدم جبرا للنقص، وأصله المتمتع حينما ترك الإحرام من بلد. ولذلك لو أن الآفاقي جاء إلى مكة بعمرة في شوال ثم بعد العمرة رجع إلى المدينة، بالإجماع ليس عليه دم إلا قول شاذ عن طاووس، قال العلماء وشذ طاووس فقال هو متمتع وإن رجع إلى بلده. بناء على هذا نقرر مسألتنا أن من مر بالميقات ولم يحرم وأحرم من دون الميقات عليه دم في قول جماهير العلماء للأصل الذي ذكرناه. وبناء على هذا نكون قد تكلمنا على ثلاث صور: إذا مر بالميقات ولم يحرم ثم رجع وأحرم من الميقات، إذا مر بالميقات ولم يحرم وأحرم من دونه ثم رجع وأحرم من الميقات، وإذا مر بالميقات ولم يحرم وأحرم من دونه ثم مضى ولم يرجع. هذا كله إذا كان آفاقيا أراد مكة للنسك. المسألة الثانية: هذا الآفاقي أراد مكة لغير النسك، أراد مكة لغير النسك أو أراد غير مكة. فإن أراد مكة لغير النسك هل نلزمه بالإحرام من هذه المواقيت؟ أردت أن تسافر لمكة إما لصلة رحم أو لوجود حاجة من تجارة أو عمل أو ظرف احتجت إليه فسافرت إلى مكة وأنت من أهل المدينة فمررت بذي الحليفة، هل تلزم بالإحرام من الميقات؟ قولان للعلماء: القول الأول أنك إذا مررت بالميقات ناويا مكة يلزمك الإحرام سواء كنت ناويا الحج والعمرة أو لم تكن ناويهما، يلزمك الإحرام مطلقا ما دام أنك تريد أن تدخل مكة فلابد من الإحرام. وبهذا قال جمهور العلماء الحنفية والمالكية والحنابلة رحمة الله عليهم. القول الثاني أن من مر بالميقات يريد مكة ولا يريد النسك لا يلزمه الإحرام، وهو مذهب الشافعية والظاهرية ورواية عن أحمد اختارها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. الذين قالوا بوجوب الإحرام من الميقات استدلوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، قال إن الله أحل وإن الله قد أحلها لي ساعة من نهار وإنها لم تحل لأحد بعدي. وفي رواية: فمن ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله قد أذن لنبيه ولم يأذن لأحد سواه. هذا حديث الصحيحين، وأصل حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه. وجه الدلالة من هذا الحديث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن مكة عادت لها الحرمة وأنه دخلها بدون إحرام، كما ثبت في الصحيح أنه دخلها وعلى رأسه المغفر، قال دخلها بدون إحرام لمكاني الحل والرخصة من الله عز وجل، ثم قال ثم عادت حرمتها فلا يحل لأحد أن يدخلها بدون إحرام. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحد مكة إلا محرما، رواه البيهقي بسند الأشبه والأصح والأقوى أنه موقوف على ابن عباس. وجه الدلالة أنه نص على وجوب الإحرام لدخول مكة مطلقا حيث لم يفرق بين كونه يريد النسك أو لا يريد، لا يحل لأحد أو لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام أو إلا محرما. أما دليل القول الثاني الذين قالوا بعدم وجوب الإحرام لمن أراد مكة لغير النسك فاستدلوا بحديث ابن عباس، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن في المواقيت ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وجه الدلالة أنه قال ممن أراد الحج والعمرة، فدل على أن الذي لا يريد الحج والعمرة لا يلزمه بالإحرام منها. ووجه ذلك أنك إذا قلت إنها مؤقتة لمن أراد الحج والعمرة ولمن لم يريد لكان لقوله ممن أراد الحج والعمرة لم تكن له فائدة، لكان يقول هن لهن ولمن مر عليهن يريد مكة، ولم يفرق بين من يريد الحج والعمرة أو لا يريد. وهذا نص ودليل واضح ظاهر في أنه لا يلزم بالإحرام إلا لمن أراد النسك. والذي يترجح بنظري والعلم عند الله هو القول بعدم وجوب الإحرام لمن أراد مكة لغير النسك، كان يريد لتجارة أو معاملة أو حاجة، فحينئذ لا يجب عليه أن يحرم، وذلك لصحة دلالة حديث ابن عباس إنه نص في موضع النزاع، وثانيا أن الاستدلال بقوله لم تحل لأحد بعدي أن القاعدة في الأصول أن السياق والسباق في النص محكم، فسياق الحديث والسباق وارد في القتال وفي حرمة مكة، والحرمة خارجة عن الإلزام بالإحرام والدخول للإنسان محرما ودخول الإنسان محرما، فهو خارج عن موضع النزاع ولا نسلم أنه في موضع النزاع. وأما أثر ابن عباس فهذا فتواه، ولكننا نقول بأن المرفوع أشبه وأقوى، وإذا تعارض المرفوع والموقوف قدم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا حجة لقول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حاصل ما نقول في من أراد مكة من الآفاقيين، قلنا ينقسم قسمين، إن أراد للنسك وفصلنا حكمه، وإن أراد لغير النسك وبينا حكمه. السؤال هنا لو أراد غير مكة، لو أراد غير مكة فحينئذ عندنا صور، يقول مثلا أنا أريد أن أذهب إلى جدة، عندي معاملة في جدة أو حاجة في جدة، فحينئذ إما أن يقول أريد جدة وأريد بعدها مكة، وإما أن يقول أريد جدة وحدها. فإن قال أريد جدة أو أريد أي موضع دون المواقيت ولا يريد مكة فإنه بالإجماع لا يجب عليه أن يحرم من الميقات. مثال، لو خرجت إلى جدة لمعاملة ومرت بالميقات فبالإجماع لا تلزم بالإحرام. ولكن السؤال لو أنك مرت في هذه الحال إلى جدة وفي نيتك وعقيدتك أنك تريد المعاملة، فلما ذهبت إلى جدة وجدت وقتا واسعا تستطيع معه أن تأتي بعمرة، أو جاءك رجل وقال لك هلم فلنعتمر، أو حدثتك نفسك بالعمرة، فما الحكم؟ الجواب للعلماء قولان. قال جماهير العلماء ميقاتك جدة وتحرم من جدة وتمضي. ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه يلزمك أن ترجع إلى المدينة وتحرم منها، والأقوى قول الجمهور. ولذلك لما حكى الإمام قدامة رحمة الله عليه الروايتين قال والأول أصح، الأول يعني عدم إيجاب الرجوع إلى الميقات، عدم وجوب الرجوع إلى الميقات أصح وأقوى، وهذا أصح من جهة الدليل، وبناء على ذلك لا تلزم بالرجوع ما دام أنك تريد المعاملة في جدة وطرأت لك النية هناك. ما الدليل؟ قوله عليه الصلاة والسلام فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ حتى إن أهل مكة يهلون من مكة. فقوله عليه الصلاة والسلام فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ، يعني طرأت عليه النية ونشأ في قلبه النية، وبناء على ذلك تحرم من جدة ولا شيء عليك. طيب، إذا قال أريد جدة وأريد بعدها مكة فهذه مسألة يسمونها النية المشتركة، النية المشتركة. قال بعض العلماء من مر بذي الحليفة أو غيرها من المواقيت ناويا مكة نية مشتركة أو نية متمحضة يلزمه أن يحرم من ميقاته، وذلك على ظاهر النص ممن أراد الحج والعمرة، وهذا أراد الحج والعمرة وهذا مذهب الجمهور. وهناك قول شاذ وضعيف أنه إذا اشتركت النية جاز لك التأخير، والصحيح أنه لا يجوز التأخير إلا في حالة واحدة، وهي النية المشتركة الضعيفة المترددة، كأن تقول أريد أن أذهب إلى جدة فإن وجد وقت اعتمرت، وإن لم يوجد وقت لا أعتمر، أو أذهب إلى جدة فإن أذن لي أبي اعتمرت، وإن لم يأذن لي أبي لا أعتمر، ولا تدري هل يأذن أو لا يأذن، هذا يجوز لك وتكون في حكم الصورة التي ذكرناها. هذا حاصل ما يقال في المرور بالميقات بالنسبة للآفاقيين. بقي السؤال من غير الآفاقي كالمكي، لو جاء إلى المدينة أو جاء إلى رابغ أو جاء إلى الرياض مثلا ومر بميقات أهل نجد، هل يلزم بإحرامه بالإحرام من هذه المواقيت؟ والجواب نعم، وذاك بالإجماع. أن غير الآفاقي وهو من دون المواقيت سواء كان حرميا أو غير حرمي إذا مر بالميقات ناويا النسك أنه يلزم بالإحرام من الميقات لقوله عليه الصلاة والسلام ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراده الحج والعمرة. فهذا نص يدل على أنه يلزم بالإحرام من الميقات. بقي السؤال الآن في من دون المواقيت. من دون المواقيت كأهل الفرع وادي الفرع وكأهل اليتمة وكأهل عسفان وقديد وخليس ووادي فاطمة، هؤلاء ينقسمون إلى قسمين: أن يكون دون ميقات وفوق ميقات، وأن يكون دون المواقيت كلها. من كان دون المواقيت ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون دون ميقات وفوق ميقات يعني بين ميقاتين، وإما أن يكون دون المواقيت كلها أو دون الميقات من جهته. فإن كان دون ميقات وفوق ميقات، ما مثاله؟ أهل بدر مثلا. أهل بدر إذا جئت تنظر إلى الخط القديم هم دون ميقات الحليفة وفوق ميقات رابغ. أهل مثلا المسيجيب بئر الراحة، فهؤلاء كلهم تجدهم دون الميقات بالنسبة للمدينة وفوق الميقات بالنسبة إلى رابغ. والسؤال: ما حكم هؤلاء؟ الجواب: من كان دون الميقات وفوق الميقات على حالتين: إما أن يخرج إلى مكة من طريق ميقات الأبعد فإحرامه مكانه، وإما أن يخرج إلى مكة من طريقه من طريق الأقرب فإحرامه الميقات، فإحرامه من الميقات الأقرب. توضيح ذلك: من كان في بدر فسلك الطريق الذي يعرف الآن بطريق الهجرة ودخل على طريق الهجرة، أو أراد أن يأتي من طريق الهجرة دون أن يبلغ رابغ، فيحرم من موضعه، لأنه في هذه الحالة كأنه دون ذي الحليفة وليس بينه وبين الحرم ميقات. وإن كان يسلك طريق الساحل الذي يسميه العلماء طريق الساحل الذي كان للعير، فحينئذ ميقاته ميقات أهل الشام لأنهم كانوا يسيرون مع طريق الساحل. ما الدليل على أنه يؤخر إلى رابغ؟ الدليل قوله عليه الصلاة والسلام لأبي قتادة: خذوا ساحل البحر، خذوا ساحل البحر، فأخروا إحرامهم إلى رابغ وأحرموا من رابغ. قال: فأحرموا كلهم إلا أبو قتادة، في قصة من معروفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد مكة بلغه أن هناك بعض القبائل تريد أن تغير عليه عليه الصلاة والسلام، فأرسل هذا أبا قتادة ومن معه عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه بالأخبار، فقال له عليه الصلاة والسلام: خذوا ساحل البحر، أي خذوا طريق الساحل. فأخذوا طريق الساحل ثم إنهم اعتمروا من الجحفة. فأخذ العلماء من هذا دليل على أن العبرة بسلوك الطريق، وبناء على ذلك إن سلكوا طريق الساحل لزمهم ميقات الساحل، وإن سلكوا طريق ذي الحليفة فإنه يلزمهم الإحرام من موضعهم. المسألة الأخيرة: المكي، إحرامه بالحج من مكة من أي موضع منها، وهذا يكاد يكون بالإجماع، إلا أن بعض العلماء قال يحرم من عند ميزاب الكعبة، ولكنه قول شاذ وضعيف ولا يعول عليه، أنهم قالوا يخرج من بيته ويأتي إلى المسجد نفسه ويحرم. بعضهم يقول لشرف الميزاب يحرم من الميزاب، هذا قول باطل. والصحيح أن المكية من مكة لقوله عليه الصلاة والسلام: حتى إن أهل مكة يهلون من مكة في الحج. وأما بالنسبة للعمرة فثبت حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها أخذت حكم أهل مكة فأحرمت من التنعيم، فدل على أن المكي على أن من نوى العمرة بمكة أنه يلزم بالتنعيم. وهنا نقف وقفة مع حديث من المؤمنين عائشة، فبعضهم يقول إن هذا يختص بالآفاقي، وبعضهم يقول وقول الجمهور إن حديث عائشة أصل في أن المكية إذا نوى العمرة يخرج إلى أدنى الحل، لقول عائشة: والله ما ذكر التنعيم ولا غيره، ولكنه أدنى الحل، يعني كأنه أراد منها أن تخرج إلى أدنى الحل. كيف دل حديث عائشة على أن المكي عمرته من أدنى الحل؟ الجواب أنك لو قلت إن عائشة آفاقية فحينئذ لا يصح أن تحرم من التنعيم، لأن الآفاقي ميقاته معروف، وليس التنعيم بميقات للآفاقي بالإجماع. وإن قلت إنها ليست بآفاقية بقي أنها مكية أو دون المواقيت. إن قلت دون المواقيت فنيتها بالعمرة كانت في مكة، فكيف يلزمها النبي صلى الله عليه وسلم يخرجها من مكة لكي تكون في حكم غير أهل مكة؟ وإن قلت إنها مكية وهو المقصود، ثبت أن هذا أصل في أن المكية إذا روى العمرة خرج إلى التنعيم. ولكن قال بعض العلماء عمرة أهل مكة الطواف بالبيت، وهذا نحكيه عن بعض السلف رحمة الله عليه، قالوا بدل أن يذهب إلى التنعيم وإلى الحل فليطف بالبيت، لأن العمرة المقصود بها الطواف بالبيت، فالخطوات التي سيتعبها في ذهابه إلى العمرة فليقضيها في الطواف بالبيت. لكن لا يعني هذا بطلان عمرته، وإن كان بعض الفقهاء من الفقهاء المذاهب من المتأخرين يقول إن المكية لا عمرة له، لكن الحقيقة مراد السلف أنه لا عمرة له بمعنى بعض السلف وليس كلهم، بمعنى أنه يستكثر من طوافه بالبيت فذلك أفضل له، كما أشار إليه غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين. هذا حاصل ما يذكر في مسائل المواقيت، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل علمنا نافعا وعملنا صالحا مقبولا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن شاء الله أحب أن أنبه على أن الأسئلة في كل درس تتأقت بالدرس، وأي سؤال خارج عن الدرس لا نستطيع أن نعرضه، نظرا لأن هذه الدروس يقصد بها التركيز أكثر على طلاب العلم، والأسئلة تكمل النقص الذي قد يكون في الإلقاء. ولذلك يعني أحب أن يكون الأسئلة منصبة على المسائل المذكورة. الأمر الثاني، قد نقبل الأسئلة التي يكون فيها شرح لبعض الكلمات أو بعض المصطلحات التي قد تمر، أو بعض الإشكالات على بعض الأقوال، هذا لا مانع منها، لأن المقصود فهم الموضوع بعينه ولا يخرج مثل هذا السؤال عن المقصود. وبناء على ذلك يعني هناك بعض الأسئلة كثير منها خارج عن الدرس، وسنقتصر على بعضها لكوني متعلق به. هذا السؤال الحقيقة، ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز الإحرام قبل المواقيت المكانية. ما أدري، نحن ذكرنا مسألة الإحرام قبل الميقات ولا ما ذكرناها؟ أيوة، هذه المسألة في الحقيقة فيها شقان. الشق الأول، هل يصح للإنسان أن يحرم قبل الميقات أو لا يصح؟ وإذا أحرم قبل الميقات، هل وإذا قلنا بأنه يصح له أن يحرم قبل الميقات، فهل الأفضل أن يحرم من الميقات أو قبل الميقات؟ هذه مسألة العلماء فيها قولان. القول الأول أنه يصح الإحرام قبل الميقات وينعقد، وبهذا القول قال جمهور أهل العلم رحمة الله عليهم أن الإحرام قبل الميقات منعقد، والقول الثاني أنه لا ينعقد ولا يصح، وبهذا القول قال فقهاء الظاهرية. الأول لجمهور العلماء رحمة الله عليهم أنه يصح الإحرام وينعقد، والثاني لفقهاء الظاهرية أنه لا يصح ولا ينعقد. أما الذين قالوا إنه يصح وينعقد، قالوا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحديث دل على حرمة مجاوزة هذه المواضع، فجاز أن يوقع قبلها، لأن مقصود الشرع ألا تجاوز المكان بخلاف ميقات الزمان، ففرق بين تأقيت الزمان وتأقيت المكان. ثم أكدوا هذا خاصة على مذهب من يرى أن مذهب الصحابي أو قول الصحابي حجة إذا لم يكن ثم نص يمنع، أكدوا هذا بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أحرم قبل الميقات، وكذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأقر عثمان رضي الله عنه من فعل ذلك. قالوا فهذا كله يدل على أنه لا حرج في الإحرام قبل الميقات. وأما الظاهرية رحمة الله عليهم فاستمسكوا بالأصل، حيث قالوا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت فلا يجوز لأحد أن يتجاوزها، وكذلك لا يجوز له أن يحرم من دونها. وكأنهم لو أرادوا إلزام الجمهور يقولون الإحرام دون المواقيت قبل المواقيت كالإحرام دون المواقيت، لأن هذا هو المقصود من التأقيت. هذا حاصل ما يمكن أن يذكر في هذه المسألة، والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بجواز الإحرام قبل الميقات، خاصة وأنه لم ينكر على الصحابة رضوان الله عليهم، ومع ثبوت الأثر عن عثمان رضي الله عنه تكون سنة راشدة، وعلى هذا لا حرج في الإحرام قبل الميقات. لكن الإشكال هنا، هل الأفضل أن يحرم قبل الميقات أم الأفضل أن يحرم من الميقات؟ فللعلماء قولان. جمهور العلماء الذين يقولون بمشروعية الإحرام قبل الميقات قالوا إن أحرم قبل الميقات فإنه يكون حجه صحيحا وعمرته صحيحة، ولكنه خلاف الأولى والأفضل، والأفضل أن يحرم من الميقات. وذهب الحنفية رحمة الله عليهم إلى أن الأفضل أن يحرم قبل الميقات. ومثال ذلك لو كنت في الجامعة هنا، فعلى مذهب الجمهور الأفضل أن تحرم من الميقات، وعلى مذهب الحنفية الأفضل أن تحرم من هنا. والصحيح مذهب الجمهور أن الأفضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك للقاعدة المعروفة أن الوارد أفضل من غير الوارد. ولذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم من الميقات كان هذا دليل واضح على أن الأفضل والأكمل أن يؤخر الإحرام إلى الميقات، إذ كان بالإمكان أن يحرم من المدينة. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمة الله عليه وقال: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أحرم من عند المسجد، وفي رواية من عند القبر. قال: لا تفعل، إني أخشى عليك الفتنة. قال: ولم ذاك؟ إني أحتسب الخطوات قبلها. فقال رحمة الله عليه: إنك إن فعلت ذلك ظننت أنك خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست بخير منه، وقد قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، إني أخاف عليك الفتنة. وصدق رحمة الله عليه. ولذلك الحقيقة نظرا لوجود الشبهة في انعقاد الإحرام قلنا بجواز الانعقاد، لكن الأفضل والأكمل إصابة هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الإحرام من المواقيت كما قلنا. ما المقصود بقولكم ناويا للنسك؟ النية معروفة، نوى الشيء إذا قصده، وأما النسك فإنه يشمل الأنساك، تطلق على الأماكن وتطلق على الأفعال. فيقال مثلا للوقوف منسك، ويقال للرمي منسك، وتطلق على الأماكن، فتقول عرفة منسك، ومنى منسك، والصفا منسك، الصفا والمروة، الطواف بين الصفا والمروة منسك، فهذا يعني يصح وهذا يصح. كذلك أيضا يطلق النسك ويراد به الهدي والذبيحة، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: أنسك نسيكة، كما في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. فيطلق النسك بهذه المعاني، ويطلق بمعنى العبادة، وفسر على أحد الأقوال في قوله تعالى: ونسكي يعني عبادتي. هذه كلها من إطلاقات النسك. فإذا قلنا ناويا النسك يعني ناويا الحج، أو ناويا العمرة، أو ناويا الحج مع العمرة، كما لو كان قارنا. مسألة تضعيف حديث ذات عرق كما يقول الدارقطني رحمة الله عليه، ضعفه من جهة المتن، يعني أكد تضعيفه من جهة المتن وقال إن العراق لم تفتح، فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أقت؟ وهذا أجاب عنه الإمام النووي رحمه الله في المجموع، وقال إن كذلك الشام لم تكن بعد قد فتحت، ومع ذلك أقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام كما في الصحيح. فهذا تضعيف غير وارد، لأنه تعرفون في بعض الأحيان، وهذا أشار إليه الإمام القيم رحمة الله عليه في المنار المنير، بعض العلماء يسلك مع تضعيف السنة تضعيف المتن، كما يعني أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث القفاز نهى عن قفيز الطحان، قال إن القفيز لم يكن معروفا في المدينة، الحديث ضعيف سنده، ثم قالوا مما يضعف متن، وأن المدينة ما كانوا يعرفون القفيز، لأنه كان من يعني مكاييل أهل الشرق، ولم يكن معروفا بالمدينة. هذا مسلك يعتمده بعض العلماء، أن متن الحديث قد يدل على ضعفه. ومن هذا كذلك في الأخبار والآثار، خاصة في كتب، لما تجد مثلا قل حذيفة يقول له: منذ 70 سنة ما صليت. فلما تحسب عمر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومنذ ورود الوحي، لا تجده 70 سنة، فيدل على بطلان القصة. فهذا مسلك العلماء، لكن هنا لما سلكه الدارقطني رحمة الله عليه سلك هذا المسلك على الأصل، لكنه غير وارد. وأجاب النووي بجواب ثان وقال إنه مع ورود الميقات لأهل الشام مع أن الشام لم تفتح، كذلك أيضا لا يمتنع أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤقت لأهل العراق هذا الميقات لعلمه بأنها ستفتح، كما ثبت في الأحاديث الصحيح كما في الصحيحة، كما في قصة يوم الخندق كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. مسألة الميقات جدة ليست بميقات، وهذا أمر ينبغي أن يعلمه الجميع. وأما ما قاله بعض فقهاء الحنفية رحمة الله عليه من أن جدة ميقات فهو أمر يحتاج إلى تحرير. ذكر بعض العلماء كلمة دقيقة يقول: من جاء من غربي جدة. وهذه الكلمة تحتاج إلى تأمل، لأنه عندنا المواقيت التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في الأحاديث الصحيحة مختلفة في البعد، أبعدها ميقات الحليفة وهو 10 مراحل كما ذكرنا، ثم يليها الجحفة، وهي على 4 مراحل، قلنا إنها 200 كيلو وكسر، وبعد ذلك تستوي ميقاتها لملم وذات عرق وقرن المنازل. فيقولون إن جدة نلحقها بذات عرق ونلحقها بقرن المنازل، لأن جدة على مسافة القصر. ولذلك يقولون، قال بعض العلماء من جاء، وهذا قول كما قلنا لبعض فقهاء الحنفية، قال من غربي جدة، فقالوا ما دام أنه قال غربي جدة، إذن جدة ميقات، خاصة من جاء من غربها. والحقيقة المسألة تحتاج إلى تحرير، فإن جدتها لا تعتبر ميقاتا. وكأن الذين قالوا من غربي جدة فيما يظهر والله أعلم مرادهم أنه لو جاء من البحر وحاذ الجحفة، لأنه يقدم على جدة من غربها، وحاذ الجحفة صح له أن يحرم في البحر، فإحرامه في الأصل من غربي جدة. ولو كانت جدة ميقات لما احتاج أن يقول غربي جدة، لما قال من غربي جدة، كان قال يحرم من جدة. وأيا ما كان فإن جدة كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف من الجاهلية. ولذلك لما قيل لابن عباس أيقصر الصلاة إلى وادي فاطمة ونحوها، قال لا، ولكن إلى عسفان وجدة. وقيل إنها هي التي انكسرت فيها السفينة في سقف الكعبة، التي أخذوا منها سقف الخشب الذي سقفوا به الكعبة. أشهد أنها كانت معروفة في الجاهلية، فلو كانت ميقاتا لوقتها النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أنها ليست بميقات، وأن من أحرم من جدة من غير أهلها أنه يلزمه الدم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله غدا سيكون الدرس عن محظورات الإحرام، وأسأل الله أن يرزقنا فيه سداد القول والعمل، والسلام عليكم.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا